السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا في هذه المجالس فيها القرآن قوت القلوب الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. القرآن كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. القرآن جليس لا يمل، صاحب لا يغش، ما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. القرآن روح القلوب. القرآن إذا قرئ وأعطي حقه أعطى البدن قوة، قوة في قلبه، حياة، سعة، انشراح وبهجة وسرور. قال ابن القيم: القرآن ما نزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعملا، ويبصر به من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل، ويشفي من الغي، ويهدي إلى صراط مستقيم. من أعظم أنواع الفتوح، نسأل الله الفتاح أن يفتح علينا فتوح العارفين، أن يفتح الله عز وجل مغاليق القلوب. حين يتلى القرآن، حينما تفسر المعاني، حينما يتم تدبره، فنقرأ بحضور قلب، نفهم، نعقل، نعلم ما المطلوب. القرآن كما قال الشيخ ابن عثيمين مبارك في أثره وتأثيره، مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، أما تأثيره فإن الله عز وجل بيّن أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنسأل الله العلي الحكيم العظيم أن يلين هذه القلوب، أن يفقهنا في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلنا بفضل الله وكرمه ومنته وجوده إلى اللقاء الأخير في تفسير سورة النور. وصلنا إلى اللقاء الأخير في تفسير سورة النور، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الأعمال صالحة ولوجهه خالصة، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. تفسير سورة النور، اللقاء 11 والأخير، وسنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي، سنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه المراجعة بإذن الله تعالى ستكون من حيث وقفنا، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا بعض أحوال المنافقين حين يقول المنافقون بألسنتهم كذبا: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. عندما يقول آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم تعرض جماعة منهم من بعد ما صدر منهم من دعوة الإيمان والطاعة، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا في منازعتهم إلى حكم الله ورسوله أعرض فريق منهم عن حكم الله وحكم رسوله، وإن كان لهم هذا أقبلوا وتهللوا ورضيوا بحكم الله سبحانه وتعالى، ليس حبا منهم، بل كما ذكرنا في اللقاء الماضي لأنه وافق أهوائهم، وهذا ستجديه في الآية السابعة بعد الأربعون. فتابعوا معنا يا أخواتي، اليوم هو اللقاء الأخير، وحتى نختم لن أقف على آية مع القراءة، فتابعوا معي المعنى من الآية السابعة بعد الأربعون إلى الآية السابعة بعد الخمسون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيّن لنا أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم ماذا؟ أعرض فريق منهم عن حكم الله ورسوله، وإن يكن الحق في جانبهم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منقادين طائعين لحكمه لأنه وافق هواهم ومبتغاهم، فالإعراضهم كما يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، لأبين للأخوات التي لم تحضر معنا اللقاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من آية ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطاعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى بعدها من الآيات إلى الآية السابعة بعد الخمسون. فهل إعراضهم عن حكمه صلى الله عليه وسلم لنفاق في قلوبهم، أم شكوا في نبوته صلى الله عليه وسلم، أم يخافون أن يظلمهم رسول الله في الحكم؟ كلا، ليس الأمر كذلك، بل هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم بعد التسليم بحكم الشرع. يبين الله بعد ذلك، يبين تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، فيقول إنما المؤمنون حقا الذين إذا دعوا إلى التحاكم في خصوماتهم إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة، وأولئك هم الفائزون بسعادة الدارين. ثم يبين الله تعالى الجزاء، جزاء من أطاع الله ورسوله، فيقول ومن يطع الله ورسوله ويخف الله تعالى ويتقي سخطه وعذابه، فيتمثل أوامره ويجتنب نواهيه، فهؤلاء من هم؟ هم الفائزون برضوانه تعالى. ثم يعود الحديث مرة أخرى عن المنافقين، فيقول الله تعالى وأقسم المنافقون بالله تعالى أغلظ الأيمان وآكدها لئن أمرتهم أيها النبي بالخروج إلى الجهاد ليخرجن معك، قل لا، قل لهم لا تحلقوا فإن أيمانكم كاذبة فطاعتكم معروفة، فهي باللسان دون القلب وبالقول دون العمل، إن الله خبير بما تعملونه ولا يخفى عليه شيء سبحانه. ثم يأمر الله نبيه بإرشادهم إلى الطاعة الصادقة، فيقول تعالى قل يا أيها النبي لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أعرضوا فإن على الرسول ما حمل ما كلف به من تبليغ رسالة، وعليكم ما حملتم وما كلفتم به من السمع والطاعة والامتثال، وإن تطيعوه ترشدوا إلى الحق، وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح في نفسه الموضح رسالة الله. ثم بعد ذلك يبين الله تعالى وعده الذي لا يتخلف لعباده المؤمنين، فيقول الله سبحانه وتعالى كما في الآية الخامسة بعد الخمسون أنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بميراث الأرض وخلافتها كما استخلف المؤمنين من قبلهم، وأن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم وهو الإسلام دينا مكينا عزيزا فيظهر على غيره من الأديان، وأن يغير حالهم من الخوف إلى الأمن، يوحدون الله ويخلصون له العبادة ولا يعبدون إلها غيره سبحانه، ومن كفر بعد ذلك الاستخلاف، ومن كفر بعد هذا التمكين والاستخلاف والأمن فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. ثم يبين سبحانه بعد ذلك أهم أركان عبادته، وكل من مكن الله له في الأرض الواجب عليه أن ينتبه إلى الأركان التي عليها يقوم الاستخلاف، وأقيموا الصلاة وأدوا الزكاة على الوجه التام وأطيعوا الرسول رجاء رحمة الله. ثم يقول الله تعالى مثبتا للمؤمنين ومهونا من شأن أعدائهم: ولا تظنن أيها النبي الذين كفروا معجزين لله في الأرض بل هو قادر عليهم ومرجعهم في الآخرة إلى نار جهنم وقبح هذا المرجع والمآل الذين يصيرون عليه. وهكذا انتهت القراءة من موسوعة التفسير من الدرر السنية للقاء الماضي، للقاء الماضي الآية 47 إلى الآية 50. إلى هنا كان انتهى اللقاء الماضي، اللقاء العاشر. ومستعينين بالله، متوكلين على الله أن يكون هذا هو اللقاء 11 والأخير حتى نكون انتهينا من تفسير هذه السورة. مستعينين بالله، متوكلين على الله، نسأل الفتح والعلم في هذه الآيات، نسأل الله أن يرزقنا علما وعملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الآية 58 الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الآية ما مناسبتها لما قبلها؟ قال الشنقيطي: لما ذكر الله تعالى أولا حكم البالغين الأحرار في الاستئذان، ولاحظوا هذا الدين، لاحظوا هذا الدين، عندما يأتي أحد الأفراد ويقول أنا حر، ما معنى أنت حر؟ إذا كان قضية الاستئذان في بيتك أنت لست حر فيها، هناك قانون، هناك آداب، هناك تشريعات وأحكام، رب السماوات والأرض جعل هناك دستور يحكم كل شيء، حتى وأنت في بيتك، حتى مع أولادك، حتى مع زوجتك. لذلك لاحظوا، سيعطينا يعني الآن لم يأتي القرآن بالكلام عن غير المميز أو فقط المميز أو الذي بلغ، بل أتى بالكلام عن الثلاث، ويتكلم عن البصر، ويتكلم عن قضية الدخول على البيوت، ويتكلم عن أمور كثيرة. فما أحد يقول أنا حر. لاحظوا الدقة، أن هناك أوقات يوجد قانون تربية، أي كتاب يعطيك الدقة بحيث يعطيك كل عمر متى يدخل، هذا يسمح له هذا لا يسمح له. انظروا في هذا الشرع الحكيم، في هذا الكتاب العظيم، لما ذكر الله تعالى أولا حكم البالغين الأحرار في الاستئذان: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ما اقتصر على ذلك، بيّن تعالى هنا حكم الأحرار غير البالغين، غير البالغين لكنهم مميزين. ثم سيأتي بعد ذلك بالذين بلغوا، وسيعطيك الذي يميز ولم يبلغ، طب والذي بلغ له حكم الرجال، وهكذا الدقة في الشريعة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يا أيها الذين آمنوا، والله لن يستجيب إلا مؤمن. هذا نداء لأهل الإيمان، ارعي لها سمعك كما قال ابن عباس أو عبد الله بن مسعود: إما يكون أمر تؤمر به وإما نهي. مروا مماليككم من الذكور والإناث والكبار والصغار أن يستأذنوكم إذا أرادوا الدخول عليكم، قانون، آداب في التعامل، في الدخول، في الخروج. والذين لم يبلغوا ماذا؟ والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، انظروا أوقات، مكان، زمان، وقت، عمر، دقة في الشريعة. أي مروا أيها المؤمنون صبيانكم الأحرار غير البالغين أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم في 3 أوقات من ساعات الليل والنهار. والحلم ما يراه الرائي في النوم، والمراد هنا أن يرى أنه يجامع النساء مناما فينزل، وهذه من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ، لأن علامات البلوغ إما هذا أن يرى أنه يجامع النساء في المنام فينزل، وإما ظهور شعر العانة أو البلوغ العمر الذي اتفق عليه العلماء أنه يبلغ فيها عمر سن البلوغ. فالسيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن هم تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية. ليس المطلوب منا دائما الاهتمام بالأبدان ومتابعة البدن، كم هذا العمر، إطعام الطفل من كذا لكذا، يأكل هذا حليب، هذا الآن مستعد ليأكل الفواكه، بعد ذلك من عمر كذا لعمر كذا، واللباس أيضا يكتب عليه العمر وهكذا. فقط الاهتمام بالظاهر والأبدان، لا والله، ما لهذا خلقنا. الأصل أن نهتم بغذاء الأرواح والقلوب، علم، آداب شرعية، حتى لو أنه لم يبلغ الحلم، حتى لو أنه لم يكن بالغ لكنه مميز، يتم تربيته وتأديبه، متى يستأذن، متى يدخل، ليس الأمر كما نعتقد. قال السمعاني: ليس هؤلاء هم الذين لم يظهروا على عورات النساء في الآيات السابقة، فإن الذين لم يظهروا على عورات النساء لا حشم لأحد منهم، أطفال ما يميزوا، ما يعلم هذه جميلة، هذه ما يعلم يصف، لأننا بيننا أنهم لا يميزون، هؤلاء الذين لم يظهروا على عورات النساء. لكن هؤلاء التي في الآية أمامنا هم الذين ميزوا وعرفوا أمر النساء لكن لم يبلغوا. ما هذه الأوقات ولماذا؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ليستأذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم في ثلاثة أوقات: قبل صلاة الفجر، وقت القيلولة نصف النهار، وبعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، هذه ثلاثة أوقات ماذا يحصل فيها؟ ظهور للعورات، فلا يدخل عليكم مماليككم وأطفالكم إلا بإذنكم. قال ابن عاشور: وتعيين الاستئذان في ثلاثة الأوقات، في هذه الأوقات الثلاث، لأنها ماذا؟ أوقات خلوة الرجال بالنساء، خلوة الرجال والنساء، أوقات التعري من الثياب والتخفف، أوقات نوم، وغالبا كانوا ينامون مجردين من الثياب اجتساء بالغطاء، وقد سماها الله عورات. يعني لاحظوا أن الأصل أن لا تظهر العورات، لما نتخفف باللباس ما نتصور، ما نرسل الآن تصوير المرأة متخففة في لباسها. إذا كان هذا طفلك، ابنك اللي من بطنك، ولدك، ممنوع يدخل عليك ويراك وأنت متخففة باللباس. إذا كان يوجد قانون وهو لم يبلغ الحلم غير بالغ، قانون يوضع للأطفال المميزين غير البالغين. هل يعقل يا أخواتي الحبيبات إنه إحنا لما نتخفف باللباس يتم التصوير ونشره في السنابات ونشره في المواقع التواصل والناس ترانا وإحنا متخففين باللباس؟ إذا كانوا هؤلاء أولادك، الرجل والمرأة، الكلام للإثنين، حتى الرجل، أصبحوا الرجال في مظاهر ومواضع معينة وتصوير ونشر، من يقرأ كتاب الله يعلم أن هذا الملك ملك الله، الخلق خلقه، والملك ملكه، والعبيد عبيده. الله يؤدبنا، الرب يربينا، الرب يربينا على ما يحب، ليس كما يقول أنا حر، أنا أريد، أنا أعتقد. لا، أنت في ملك الله، حتى في قضية دخول الولد على والده ووالدته قانون، حتى لو لم يبلغ سن الرشد، في وقت التخفف من الثياب، وقت النوم، في آداب. مش المرأة نائمة بجانب زوجها وتصور، أين هي الآداب؟ إذا كان الولد مع الوالد ما بالك بالغرباء. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا على مماليككم وأطفالكم إثم في ترك الاستئذان للدخول عليكم في غير هذه الأوقات الثلاثة. وهذا لمن؟ لغير المميز لكن لم يبلغ، ولمن يحتاجهم في الخدمة، يكونوا يعلموا عن أحوال البيت، طوافون عليكم بعضكم على بعض، بعضكم يطوف على بعض، فممالككم وأطفالكم يدخلون ويخرجون عليكم في منازلكم لقضاء أشغالكم وحوائجكم، وأنتم تترددون عليهم لاستخدامهم وغير ذلك. حرية، يعني لاحظوا في وقت ندخل وقت لا ندخل. سبحان الله، سبحان الله، حتى هذا مذكور في القرآن، هذا مذكور في القرآن. الله ماذا يقول؟ كذلك يبين الله لكم الآيات، كما بين الله لكم أيها المؤمنون أحكام الاستئذان بيانا تاما واضحا. كذلك يبين الله لكم جميع آيات القرآن وشرائع الإسلام. سبحان الله، دين، علم، حكمة، أخلاق، آداب، أحكام، حدود. الله ماذا يعلمنا؟ لا تقولي لماذا ولماذا فرض هذا ولماذا هذا الحد ولماذا لا يدخل ابني علي، ما هذا ابني، لماذا لا ألبس ما أريد وقت ما أشاء، هذا ابني. الله يقول والله عليم حكيم، والله عليم، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، بما يصلح قلوبهم، بما يصلح بيوتهم، بما يصلح أولادهم، حكيم فيما يدبر لهم، فيما يشرعه لهم من الأحكام، يضع كل شيء في موضعه اللائق به. ومن ذلك تلك الأحكام التي بينها، لما تقول المرأة لماذا لا أتخفف بلبسي، هذا ولدي، الأخت لماذا لا تتخفف، لماذا يمنع أن الولد يدخل على حجرة أخته أو الأب على بنته، في أوقات، في آداب، في استئذان. لما تسمع اليوم ما وقع فيه الناس بسبب النظر إلى العورات والنظر الأخ إلى أخته وغير ذلك من المحارم، وهم متخففين من اللباس وفي كامل الزينة وفي أوضاع في النوم، والاعتداءات والتحرشات، ستعلمي هذه الآية ما معناها. والله عليم حكيم، اقبلوا شرع الله يا عباد الله، هذا حكم الله. الله خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم دقائق الأمور، يعلم ما يصلح بيوتنا، يعلم ما يصلح الأحوال، الذي بلغ والذي لم يبلغ، الذي ميز والذي لم يميز، الكبار الصغار، لابد أن نقبل. الله حكيم، وضع كل شيء في موضعه اللائق، ما ينطق سبحانه إلا بشيء يصلحنا. الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما يحمينا، ما يحمينا من المفاسد، ما يدرأ المفاسد، ما يجلب المصالح، سياج حماية. سورة النور أحكام، حدود، آداب، حماية لنا ولقلوبنا ولأعراضنا وأموالنا وعقولنا، هذا هو الشرع الحكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الآية التاسعة بعد الخمسون لتعلم الدقة، يعني يعطيك الذي ميز لكن ما بلغ، ثم يكرر عليك قانون جديد وحكم وأدب للذي بلغ، دليل أنك لست حرة في قضية التربية. حتى يجب أن نربيهم وأن نعلمهم ما أراد الله. قال البقاعي لما بين الله تعالى حكم الصبيان والأرقاء الذين هم أطوع للأمر وأقبل لكل خير، أتبعه حكم البالغين من الأحرار. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا صار أطفالكم بالغين فليستأذنوا في الدخول عليكم في كل وقت بلا استثناء، بلا استثناء، ليس كالذين قبل، المميز لكن لم يبلغ له ثلاثة أوقاتهم ومن نستخدمهم في البيوت، لكن الذي بلغ مثل الكبير في كل وقت يطلب منه الاستئذان، ممنوع أن يدخل في أي وقت إلا بإذن، كما استأذن الكبار الأحرار. ما معنى وإذا بلغ هنا؟ وإذا بلغ الأطفال منكم البلوغ، كما قلنا إنزال المني، يقظة أو مناما، أو يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة. فهنا قال الرصعيني كما استأذن الذين من قبلهم، الرجال الكبار الأحرار الذين من قبلهم في الوجود أو في بلوغ الحلم، أو الذين ذكروا لنا قبل ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تأديب، آداب، علم، أحكام، أخلاق، في النوم، في اليقظة، أذكار قبل النوم، أذكار بعد الاستيقاظ، أحكام. كل هذه آداب وأحكام وتعليم شريعة إسلامية تريد بيت نظيف آمن مطمئن. ويقول الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته، كما بين الله لكم أيها المؤمنون. حكم الأطفال في الاستئذان إذا بلغوا الحلم، كذلك يوضح الله ويفصل لكم آيات القرآن وأحكام الإسلام. اقبلوها. لماذا نقبلها؟ لماذا كل ما يقال لنا في الشريعة من حدود وأحكام وتشريعات، افعل ولا تفعل، الله يعيد علينا ويكرر، وكأننا ما صدقنا، أو حتى نعلم أن لما تسألي لماذا لماذا، خلاص خذي الإجابة: والله عليم حكيم، كما الآية التي في قبلها، عليم بما يصلح عباده، حكيم في تدبيرهم بما شرعوا لهم من الأحكام. الأمر هنا لماذا؟ حفظ العورات. الأمر بحفظ العورات، الاحتياط لذلك من كل وجه. وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية العورة، عورة الإنسان، منهي عن الاغتسال فيها، مثل الحمامات الآن المغربية وغير ذلك اللي يدخلوها النساء يتعروا فيها. إذا كان في بيتك اللي هو بيتك، يمنع الناس أن يدخلوا عليك فيه، حتى لو كان طفل، طفل ما بلغ لكن مميز، يجب أن يكون فيه قانون في الرؤية في النظر. طب اللي بلغ لا، ممنوع في كل وقت، حتى لا تتكشف العورات، ما حد ينظر إلى أحد، حتى في أثناء قضاء الحاجة. الأم لا تستهين في قضية اللباس، ولا الأخوات أمام الإخوان، ولا أمام الأخوال ولا الأعمام ولا غير ذلك. حفظ العورات. لماذا التصوير؟ لماذا التصوير؟ لماذا تعري نساء مع النساء في الحمامات اللي تكون المرأة متخففة؟ وسبحان الله، المرأة لما تضع ثيابها خارج بيتها تحتك الستر اللي بينها وبين رب العالمين. انظروا إلى الشرع الحكيم. قال الشيخ ابن عثيمين، اسمعوا هذا الكلام، لما يقول: والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في تدبيرهم بما شرعوا لهم من الأحكام، غض البصر، الدخول على البيوت، عدم الخضوع في القول، أن تكون هذه المشية مشية فيها حياء وأدب. لماذا؟ لماذا؟ حماية، حماية لنا. إنه يقول الشيخ ابن عثيمين: لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه، تؤخذ من كونه جعل ذلك من الآيات. آيات، آيات، آيات الله، معناها أنها لا تصلح لغيره تعالى. إذن لو صلحت لغيره لم تكن آية. الله جعل لنا آيات، قوانين، أحكام كونية وقدرية، كما أن أقدار الله تجري على رؤوسنا بالمرض والموت والحياة والعطاء والمنع. الأحكام الشرعية أين هي من حياتنا؟ فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله. لا ترجم للكتب الأجنبية ولا الغربية، ولا تقولي هذا كتاب إتيكيت والتعامل، ارجعوا لكتاب الله، ارجعوا لكتاب الله. انظري: بلغ، لم يبلغ، كذا وكذا، أوقات الدخول، آداب. لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا صح أن يكون آية. يقول الشيخ ابن عثيمين: فيه منة الله سبحانه وتعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية، حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. ثم تأتي الآية 60، حتى نقول هنا حفظ العورات، هنا عدم إبداء الزينة، كل هذا مدعاة لماذا؟ للوقوع في الفاحشة، من باب سد الذرائع والحماية والكفاية والوقاية. يجب أن نحتاط في البصر وفي الحركة وفي اللباس وفي الدخول والخروج، كل هذه احتياطات حتى يحمينا الدين والإسلام من الوقوع في الفاحشة والزنا. لأنه أول السورة أتى إقامة الحدود في الزنا، محصن وغير محصن، قذف المحصنات، ما نريد أن نصل إلى إقامة الحدود. كيف؟ الوقاية خير من العلاج. الآن في الآية 60 يا أخواتي، هذه الآية كل مرأة تريد أن تصل أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى يجب أن تقف مع الآية 60 في سورة النور، لأن فيها رسالة جدا عميقة لمن تفقه كلام الله. في الآية 60 الكلام عن من؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال الشنقيطي لما ذكر الله تعالى بعض الآداب الاجتماعية ومنها أمر النساء بالتستر وعدم إبداء الزينة لغير محاربهن، وكان ذلك شاملا للشابات وغيرهن من العجائز، استثنى هنا العجائز الكبيرات في السن وبين ما يجوز لهن وما هو الأفضل في حقهن. يلا الكلام عن من؟ عن العجائز كبيرة في السن، تجاعيد في الوجه، هذا عادة العجائز قبل ما تأتي عمليات التجميل والخداع والتغيير، حتى الواحدة ما تعلم أنها ستقابل الله من كثر ما أنها يعني نحت وما تترك مجال أصلاً أن تتذكر أنه في يوم آخر، فلا تعلمي هي كم عمرها. لماذا؟ مع أن هذه علامات إنذار الأصل نعتز فيها ونفكر أن هذا وقت لقاء الله اللون الأبيض والتجاعيد. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. من هؤلاء؟ النساء العجائز اللاتي لا يحضن ولا يلدن ولا يطمعن في الزواج لكبر سنهن. لا إثم عليهن أن يتركن لبس ماذا؟ أن يضعن ثيابهن. لا تعتقد التعري، معاذ الله، لا يمكن أن نتعرى. إذا كان في الاستئذان يمنع ندخل أي وقت هذا المميز أو البالغ حتى ما ينظر للناس متخففة، لا نقول متعرية أبدا، هذا يمنع، هذا حرام. لكن هنا أن يضعن ماذا؟ الثياب الظاهرة كالجلباب، لأنه الآن أنت لاحظي عباتك وعبات الرأس وغطاء الوجه كل هذا إحنا نلبسه. أن يضعن ثيابهن أي ثياب؟ الجلباب، يعني ممكن أن تلبس مثل ما نسميها هذه الجلابية اللي فيها ألوان اللي ممكن تكون ملفتة للكبيرة في السن، لا حرج إذا بتغطي وجهها تكشف وجهها، لا حرج لأنه في تجاعيد كبيرة. القواعد من النساء، القواعد جمع قاعد، المرأة اللي قعدت عن الحيض والولد والنكاح لكبر السن، قعدنا عن الاستمتاع والشهوة ما عاد لها شهوة. المراد هنا بالثياب ماذا؟ الزائدة على ما يسترهن، لأنه إحنا نلبس طبقات، المرأة من كثر حشمتها وعفتها تحاول أن تختار أكثر من غطاء، العباءة فضفاضة وعباءة الرأس فوقها تغطي تفاصيل جسدها وغطاء الوجه أيضا نتغطى. هنا النساء العجائز اللواتي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج، ليس لهن شهوة وميل إلى الرجال لكونها عجوز لا تشتهي دميمة الخلقة، لا تشتهي ولا تشتهى، ليس عليهن إثم ولا حرج في وضع أي ثياب الظاهرة، خمار غطاء الوجه، الثياب اللي تؤمر الشابة بلبسها من الجلباب السابغ، ممكن إنه نأتي عند المرأة الكبيرة تكون مثلا في عليها مثلا جلابية ساترة سابغة، لو كانت شابة ما يجوز أن تلبسها، لكن الكبيرة أصلا ما تلفت الانتباه بهذا اللباس، واضح؟ فلا نقصد هنا أنه مثلا تضع عن شعرها، لا تبدي شعرها المرأة، غطاء الشعر واجب ما تضعه، لا أتكلم عن غطاء الوجه والملابس الزائدة اللي تستر المرأة، تستر الشابة، تستر جمالها. فقالت شيخ الإسلام ابن تيمية فالعجوز التي لا تطمع في النكاح رخص لها أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها الجلباب، ممكن تلبس أي شيء من ثياب البيت، ولا تحتجب هذا الوجه نغطيه إحنا، وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الآن، كما استثنى التابعين، الله سبحانه وتعالى قال التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعين غير أولي الإربة من الرجال، لأنه هذا ما له شهوة في النساء لعدم الشهوة اللي تتولد منه وتتولد منها الفتنة. لكن يعني في هنا شيء يجب يعني أن ننتبه له، حتى عجوز تجاعيد كبيرة يعني لا تشتهى، ممكن أصبحت دميمة الخلقة، بدينة، غير ذلك أمراض. كملي الآية. حتى العجوز غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة، يعني حتى العجوز، نعم حتى العجوز، لا إثم على العجائز أن يضعن ثيابهن حال كونهن غير مظهرات للزينة التي يجب على المرأة إخفاؤها. يعني حتى العجوز يمنع أن تضع مساحيق، إنها تتبرج، لا، غير متبرجات بزينة. هذا الكلام لمن؟ العجائز اللي لا تشتهى، اللي أصبحت أصلا دميمة الخلقة، ممكن لا تشتهى، لا أحد ينظر إليها، تجاعيد كبيرة هرمة. طب ماذا تفعل الشابة إذا العجوز يقال غير متبرجات بزينة والفتاة الشابة؟ خواتي هذا الكلام، إحنا ولا واحدة منا الآن ترى الثانية، اللي تضع مساحيق على وجهها، اللي تلبس بنطال يشف جسمها، اللي تلبس عباءة تفصل تفاصيل جسدها، تبدو عورتها من عباءتها، محيط الصدر، الخصر، تضع زنار، تربط، تضع أشياء ملفتة، تضع مساحيق، تضع عطور. الله يخاطب العجائز اللي بينها وبين الموت ما يوجد إلا مرحلة قصيرة كبيرة، انقطع عنها الحيض والولد، وما حد يشتهيها ولا هي تشتهي أحد. ماذا تقول الشابة اللي تخرج في كامل زينتها أمام الرجال، اللي تضع أشياء ملفتة، حتى الحجاب اللي على الرأس أصبح وردة وحركات وقيراط يظهر، ومن تضع الحلق في أنفها، ومن، وكل هذا أصبح مشاهد، مائلات مميلات، الكعب، الدلع في الكلام، ما هذا؟ الله يخاطب العجائز، نعم ضعي عنك جلبابك، غطاء وجهك، لكن غير إيش؟ غير متبرجات بزينة، ما تتعمد وضع ما أبيح لها وضعه، إظهار الوجوه مع الزينة ممنوع، لا تظهر أي شيء من زينة بدنها. قال ابن عثيمين رحمه الله أن التبرج بالزينة حرام على العجائز، فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن ماذا؟ جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حرام على العجائز، فيتفرع على هذه فائدة، تحريم التبرج على الشابات ومن هي محل الفتنة، وهذا قياس أولوية. إذا الله يخاطب العجوز فمن باب أولى الشابة الملفتة للانتباه الجميلة، ولا تقول وحدي أنا مش جميلة، كل مقاييس الجمال تختلف بين النساء والرجال، يعجب هذا كذا ويعجب هذا كذا، فما تقولي أنا غير جميلة، لأن معلوم الآن إذا الله خاطب العجائز لا، من باب أولى الشابة التي تشتهى، حتى لو لم تكن سنها صغيرة لكن جميلة، حتى لو كانت عمرها كبير لكن ليست عجوز، وجهها أجمل من الشابات، تدخل أيضا في التحريم في التبرج وفي إظهار الزينة، لأنه معلوم إذا حرم على القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، فغيرهن ممن يرجو النكاح وتتعلق بهن الفتنة أبلغ ومن باب أحوط. اسمعي هذه القصة، قصة من؟ سيدة نساء الجنة، السيدة فاطمة رضي الله عنها، لما كانت جالسة رضي الله عنها مع أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبو بكر الصديق، أسماء رضي الله عنها مسترسلة في الحديث مع فاطمة رضي الله عنها، ولكن فاطمة شاردة، شاردة البال، سألتها أسماء: يا فاطمة ما لي أحدثك فلا تسمعي إلي؟ قالت فاطمة: عذرا يا أسماء، لكني كنت أفكر يا أسماء في نفسي غدا، أنا إذا ما مت والله إني لا أستحي أن أخرج عند الرجال في وضح النهار، ليس علي إلا الكفن. سبحان الله، تستحي وهي ميتة مكفنة في 5 أثواب، ما الذي سيظهر منها؟ ميتة، من يشتهي الأموات؟ عليها 5 أثواب بيض، ليس هناك شيء ملفت. حتى تسأل لماذا أصبحت فاطمة سيدة نساء الجنة بالحياء والأخلاق والرفعة والحجاب والستر؟ قالت لها أسماء: ألا أصنع لك شيء؟ رأيت في الحبشة نضع أعمدة على أركان النعش حتى يرتفع الغطاء على الأعمدة فلا يبيد أي شيء. فردت السيدة فاطمة: اللهم استرها كما سترتني، الله أكبر، الله أكبر، تستحي أن تخرج على الرجال وهي ميتة. في 5 أثواب بيض، من يشتهي الأموات؟ ومع ذلك أم فاطمة سيدة نساء الجنة تخجل أن ينظر الرجال إلى تفاصيل الجسد من الكفن. والله نحن الآن يجب أن نقف أمام الآيات لما يقول الله وأن يستعففن خير لهن، وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزا أن تتخفف تكشف وجهها، أن لا تضع الجلباب اللي هو غطاء يعني عباءة الرأس لأنها كبيرة، لكن خير وأفضل لهن أن تبقى على حالها مستورة. وأن يستعففن ويتركن الثياب والجلباب وغطاء الوجه، وإن كان جائز للعجوز أن تتخفف خير وأفضل لها من خلعه. هذه الثياب السابغة الساترة، حفصة بنت سيرين تغطي وجهها، هي عجوز الآن، حفصة بنت سيرين عجوز كبيرة في السن، قرأوا عليها فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني تخففي يا حفصة بنت سيرين، لماذا تتكلفي وتغطي وجهك أنت كبيرة؟ قالت أتم الآية، قرأوا وأن يستعففن خير لهن، فمعنى حفصة قالت لا، وأن يستعففن خير لهن، لا أبقى على الأفضل درجة الإحسان، أنا لا أريد درجة الأقل، أنا أريد أعلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله في ختام هذه الآية؟ والله سميع عليم، سميع لجميع الأصوات، عليم بجميع الأعمال والمقاصد والنيات، فليحذرن من كل قول وفعل وقصد فاسد، وليعلمن أن الله يجازي على ذلك. الله ما يعلم ما في قلوبنا؟ الله ما يعلم إذا أنت تعلم إنك متبرجة ولا غير متبرجة؟ الله يعلم، ولو إنك أنت كنت تبرر للنساء، لو ذكرتي الحكم كذا وقال الشيخ كذا، لكن أنت في قرارة نفسك، ماذا تشعري؟ كلمي نفسك، خاطبيها، قفي أمام المرآة قبل ما تخرجي من بيتك، ماذا يريد الله منك؟ إذا كانت العجوز يمنع أن تظهر زينتها، وإذا أرادت أن تتخفف وتكشف وجهها ممنوع أن تضع الزينة، تضع الجلباب لكن من غير إغراءات ولا فتن للرجال. يلا، هل الآن لباسي يرضي الله؟ هل عباءتي ترضي الله؟ كلمي نفسك. الله يقول والله سميع عليم، يسمعنا وإحنا نحاجج وحجاج وأدلة والشيخ الفلاني قال كذا، الله عليم، يعلم من تعلم ومن لا تعلم، يعلم القصد، يعلم من عندها علم ومن ليس لها علم، وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العفة والطهارة، وأن يرزقنا الستر، وأن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. في الآية الواحدة بعد 60، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لما أتم الله سبحانه وتعالى ما ذكر من حرمات البيوت المستلزمة، كما يقول البقاعي، لصيانة الأبضاع على وجه يلزم منه إحراز الأموال، أتبع ما يباح من ذلك للأكل الذي هو من أجل مقاصد الأموال اجتماعا وانفرادا. فقال في جواب من كأنه سأل هل هذا التحجير في البيوت سارع الأقارب وغيرها في جميع الأحوال، يعني لما وضعنا آداب الاستئذان والدخول وحتى يستأنس ويسلم على أهلها، يعني معناها نترك بعض؟ هل نقطع العلاقات؟ هل يصبح هناك في يعني عبارة عن قانون صعب في لا 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 لا، الإسلام يحب أن يكون هناك ود ورحمة وتزاور، وهناك غرف يرى ظاهرها ومن باطنها، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام فإطعام الطعام والاجتماع عليه للأهل والأقارب، أن ندخل البيوت اللي ذكرت أمامنا، أن ندخل براحة وأمان وأن نفشي السلام ونطعم الطعام، هذا يحب الله سبحانه وتعالى. ليس هناك تحجير في العلاقات، هي عبارة عن آداب قوانين أحكام حتى ندخل على بعض وإحنا آمنين مطمئنين، لا لكشف العورات لا لكشف الأسرار، لا للفواحش، لا للغدر، لا للخيانة، هذا قانون فقط. سواء كان في اللباس، احتشمي، لا تظهري الزينة، لا تمدي العينين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، قوانين. طب الآن في قانون للبصر والسمع والدخول والخروج، الآن بعد القوانين واحترامها ادخلوا وتناول الطعام عند بعض، احفظوا حرمات البيوت. الله قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ليس على هؤلاء المذكورين في الآية إثم في الأكل من البيوت المذكورة في هذه الآية اللي ذكرت سابقا، التي أباح الله لكم الأكل فيها. طب قال ابن كثير لماذا ذكروا هؤلاء؟ تخيلوا من كثر الورع وقوة الإيمان كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى، لأنه ما يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبق غيره إليه فيخاف أن يقع في إثم. ولا على الأعرج ولا مع الأعرج، لأنه ما يتمكن ويأخذ راحته في الجلوس، وممكن أحد يؤذيه فيفتات عليه جليسه. طب والمريض لا يستوفي الطعام كغيره، كرهوا أن يآكلوهم لئلا يظلموهم، أنزل الله الرخصة. تخيلوا الأخلاق العالية لما المؤمن يصل إلى هذا الرقي، ما أريد أن أظلم غيري في طعام أو شراب. طب ما بالكم بالغدر والخيانة، وما بالكم بمد الأبصار وإخراج أسرار البيوت والدخول على الناس بالفتن، ما بالكم بهذا الكلام يا أخواتي؟ يعني نضع قانون للسلام والكلام والدخول والخروج لحفظ البيوت والأمان والإطمئنان والسكينة. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، حتى انظروا هنا، ليس عليكم أيها المسلمون إثم في الأكل من بيوتكم أو بيوت أولادكم وعبيدكم أو في تناولكم الطعام بمفردكم دون بقية أهل البيت. نعم هو قانون، لكن ليس للتحجير، لا حتى تعانوا. إحنا وضعنا الآن التشريع والقانون حتى نحترم بعض، حتى نراعي مشاعر بعض، لكن خذوا راحتكم كما يقول الشيخ ابن عثيمين هنا. لا مانع من أن يراد بيته الحقيقي أو بيت ولده، فإن قال القائل إيش الفائدة من نفي الحرج، أن الحرج عفوا أني آكل من بيتي، لأن الله قال هنا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتات، لأنه لما يسمع الحديث أنه الأفضل أن نجتمع على الطعام ممكن يمنع الأولاد أن يأكلوا قبل قدومه أو الزوجة. لا نريد هذه القوانين اللي تجعل هناك اضطراب وتحجير وأذية في بعض الأحيان، مرونة، سهولة، طمأنينة. هذا بيت للراحة والأمان والسكنة والسكينة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم. تعلموا زمان كانوا ما يأكلوا حتى يأكل الرجل، يأكل سيد البيت الذي هو الأب، وما تجلس المرأة وهو يأكل، والصبيان يأكلوا قبل البنات، هذا كان في الجاهلية، والمرأة تقف والبنات يقفوا حتى ينهي الرجال الطعام ثم يجلس هذه كان موجود في الجاهلية. الله يعلمنا، يؤدبنا، سواء أكلت أنت أو أهلك أو أكلتم متفرقين، وإن كان الاجتماع أفضل، لكن ما في جناح، ما في إثم، ما في شيء يمنع من ذلك. الإنسان ما في عليه جناح أن يأكل، يتغذى لوحده، عياله وحدهم، يتغذى مع زوجته وحدها، يأكل أي شيء، لا بأس أن يأكل جميعا أو أشتاتا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه أو ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه، يأكل من بيت ولده، يدخل على ابنه، تدخل على بنتها، حياة جميلة فيها ألفة لكن فيها احترام. ما ننظر في العروارات، حتى الأم على بنتها ما تكشف أسرار البنت، الأب ما يجوز أنه يتدخل في التفاصيل، في آداب، في استئذان، في قانون، الأخ مع أخته، الأب مع ابنه، كل شيء يا أخوات الحبيبات قانون، احترام، خصوصيات، والله هذا جميل. أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم. ليس عليكم أيها المسلمون إثم في أكلكم من بيوت هؤلاء المذكورين في الآية أمامنا. أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه، أي ليس عليكم إثم في أكلكم من البيوت التي تملك مفاتيحها بأيديكم فتحفظوها، مثل الخادمة الآن، أو ما ملكتم مفاتحه مع الخادمة، بعض الأحيان مع الذي يرعى البيت، الذي يكون مسؤول عن البيت، الوكلاء، الأجراء، العبيد. إذن هنا ممكن يأكل ونسمح لهم بالأكل والطعام، لا تحجير. أو صديقكم، ليس عليكم إثم في أكلكم من بيوت أصدقائكم. انظري إلى ذكر الصديق في هذه الآية، رب أخ لم تلده أمك. نعم، عدل الصديق هنا بالقريب، قال البقاعي، تنبيه على شريف رتبة الصداقة، لطيف سرها، خفي أمرها. فقال الشيخ السعدي، هذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت، كل ذلك إذا كان بدون ماذا؟ بدون إذن. الحكمة فيه معلومة بالسياق، أن هؤلاء المسميين اللي سماهم الله، جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منهم، إما لقرابة، قرابة القريب، التصرف التام، الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة، ما يسمح أنه تفتح الثلاجة أو يدخل يأخذ من أكله أو له ذلك، ما يجوز الأكل في حالة المنع ولا يرتفع الحرج. لكن لو سمح لنا أن نأكل وندخل وأنت تتصرفي حسب ما يؤذن لك في البيت، صاحب البيت هو الذي يجعل قانون لبيته، هذا هو. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ليس عليكم إثم في الأكل في تلك البيوت المذكورة، سواء كنتم مجتمعين على الطعام أو متفرقين. يأكل كل منكم بمفرد أو جمعا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وحشي بن حرب في حديثه، لما قال أن أصحاب الرسول قالوا يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع، ماذا نصحهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. لكن لو حصل إنه ما في اجتماع نأكل ولا تحجير. كانوا العرب إذا كان عنده ضيف كما يقول ابن عطية، ما يأكل أبدا صاحب البيت إلا إلى أن يأكل مع ضيفه. فنزلت الآيات تزيل الحرج، مبينة سنة الأكل، مذهبة كل ما كان عليه أهل الجاهلية ما خلفها من سنة العرب، مبيحة من أكل المنفرد، ما كان من عند العرب محرما، لابد أن يأكل مع ضيفه، لابد أنه مثلا في بعض الجاهلية العادات أن المرأة لا تأكل قبل الرجل، ما يأكل من الطعام حتى يأتي الأب ويأكل ولو جاعوا. إذن هنا أتت هذه الجاهلية وذهبت أمام تشريعات إسلامية مريحة. فالآن حتى لو أنه نأكل مع الضيف هذا حسن، لكن ما نحرم على أحد أن يأكل من غير ضيفه، أو المرأة تأكل من غير زوجها، أو الأولاد يأكلوا. إذن هذه هي قضية عبارة عن راحة، أمان، اطمئنان. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فإذا دخلتم، يلا تخيل الآن، هذه إما تكون على نفسك فعلا أو إما على من دخلتي على بيته. فإذا دخلتم أيها المسلمون بيوتكم أو بيوت غيركم، لأنه أخوي مثل نفسي، فليسلم بعضكم على بعض. فأنا بدخل على بيت، فهذا الذي في البيت كأنه نفسي، أدخل عليه بالسلام، اللهم سلمه مني وسلمني منه، في ماله وعرضه، لا للغدر ولا للفجور ولا لاستراق النظر ولا لإخراج الأسرار ولا للحسد ولا للحقد. تخيلوا، لأنه اللي دخلت عليه هذا وسمح لك وأذن لك أن تدخل بيتك، هذا نفسك، هذا بمثل نفسك، تعامل معك كأنك تتعامل مع نفسك. فسلموا على أنفسكم، جعلهم سبحانه من أنفسهم. لأن المؤمن ماذا؟ للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من أنفسكم. فالمعنى إذن سلموا على من فيها، لأنكم وإياهم نفس واحدة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظوا، فما ندخل بالمشاكل ولا ندخل عليهم بالتحريش ولا ندخل عليهم بالمفاسد. المسلمون كأنهم شخص واحد، من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. أنفسكم، قيل عبر عنها، حتى لو كان بيت غيري أذن لي، يعني يحبني، أو إما سمح لي أن أدخل بيته. أليس هذا أمر عظيم؟ ترغيبا في السلام، الإحسان في الإكرام. لتصلح أيضا العبارة، إذا ما كان في أحد في البيت أيضا تسلمي كما ثبت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن والله هذا معنى عميق، عميق جدا. أذن لنا نأكل في بيوت الخالات والعمات والأهل والأب والأخوة، كل هذا، لكن بالسلام، بالسلام، أن نسلم منهم ويسلموا منا. اللي يدخل بيتنا هو في بيننا وبينه عهد. ما العهد اللي بيننا وبينه؟ السلام، أن يسلم مني وأسلم منه. هل هذا المعنى كان في بال كل من دخل بيت الآخر وفاشى سره أو غدر فيه أو طعن أو استغل أو غير؟ هل هذا كان المعنى موجود؟ أنفسكم، اللي يؤذي أخوه كأنه يؤذي نفسه. فيدخل، قال ابن حجر، في عموم إفشاء السلام. السلام على النفس، إذا دخلتي مكان في بيتك وما في أحد، يستحب كما ثبت عن ابن عمر أن تقولي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فهذا يتفرع يا أخواتي يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لماذا؟ لئلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لإسقاط الأدب. يعني مش معنى أنت قريبي أو صديقي أو في علاقة قوية أو أخي أو أختي تدخلي بدون استئذان فنكشف العورات، ولا في احترام ولا في معرفة على الحال إذا يسمح. لا، هنا وضع قانون. تخيلوا بعد السلام، سلام وإذن بالأكل والطعام، يقال لك لا تسقط الآداب. واجب على المرء أن يلزم الآداب مع القريب والبعيد. لا يغرك قول الناس إذا استوى الحب سقط الأدب، هذا خطأ. فذكرت هذه القرابات الشديدة. يعني لما تسمعي الآيات وتذكري القرابات أنت في الآية وتردديها وتنظري إليها، حتى أمي، حتى لو كان بيت أخي، نعم، حتى لو كان، يمنع أن الإنسان يدخل بيت ثم ما يحترم حرمات هذا البيت. فلا بد أن يكون لكل بيت حرمة من الحرمات أن نحترمها. والله سبحانه وتعالى قال بماذا ندخل على الناس؟ بالسلام. من الذي شرع السلام؟ تحية من عند الله مباركة طيبة. يلا انظروا، هذه فيها ثلاثة: من عند الله، ومباركة، وطيبة. يعني الله يأمرنا ندخل على الناس بالسلام، عهد بيني وبينك، تسلم مني وأسلم منك. واضح؟ يحيي بعضكم بعضا أيها المسلمون بالسلام، تحية شرعها الله لكم، كثيرة الخيرات والبركات، عظيمة الثواب والحسنات. ما تدخلي وتقولي هاي ومش كلمات، يعني ما تعلمي، يعني وكأنه منعتز، يعني إنه كلام، لا لا لا. ندخل بالدعاء الطيب، بالكلام عظيم الثواب والحسنات، أجر جميل. في جميلة هذه الألفاظ، في كلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جميلة في ألفاظها، حسنة في معانيها، تجلب المودة والرحمة، تطيب نفس سامعها، ما تدخل الشياطين إلى البيت. تحية من عند الله، يكفي إنها من عند الله شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص، حصول الرحمة، البركة، النماء، الزيادة في الكلام. هذه كلام، يعني كلمة السلام رائعة، دعاء مبارك طيبة، لأنها من الكلام الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب، طيب النفس للمحيا، محبة، جلب المودة. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ من عند الله، أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها وأمر بها. هذه التحية من عند الله، أو لأنها غايتها تنتهي هذه التحية ليثيب الله عليها هذا الذي سلم بها. قال النبي 10 20 30: والله الذي يستجيب هذا الدعاء منا لما ندعو لهم. فأنت لما تسلمي تدعي لهم بالسلامة في عقولهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم، لأنك تقولي السلام عليكم ورحمة الله، تدعي لهم بالرحمة والبركة. فأنت تطلبي من الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم وأن يرحمهم وأن يبارك فيهم. قال ابن عاشور: من جوامع الكلم، المقصود من التحية تأنيس الداخل بتأمينه، أنت آمن من طرفي، أنت آمن، لا للخيانة، لا للغدر، لا للتفريق، لا لإشعال النيران، لا لنقل الأسرار، لا للتحريش، لا للنميمة، لا للغيبة. كلام جميل. اللطف هذا الذي ندخل فيه على الناس، السلام يجمع المعنيين، مشتق من السلامة، دعاء بالسلامة وتأمين بالسلام. فقال ابن عثيمين: لما تقولي السلام عليكم، أنت إذا قلت للإنسان تسأل الله أن يسلم من الآفات الحسية والمعنوية. السلامة الحسية كأنك تدعي له السلام عليك، اللهم سلم بدنه وعرضه وماله وعقله، السلامة المعنوية، اللهم سلم دينه واحميه من الحسد والحقد وغير ذلك، كل هذا في الدعوة. فندعو لهم بالسلامة الحسية والمعنوية من الآفات، لأنه الإنسان محاط بآفتين، آفة الدين وآفة الدنيا. والسلامة منهما جميعا أكبر نعمة من نعم الدنيا. لذلك لابد أنه حقيقة ننتبه للكلام، وأنه يكون هذا فعلا حقيقة في دخولنا وخروجنا، هذا تأمين من كلا الطرفين، دعاء ترجى إجابته، عهد يجب الوفاء به. قال ابن عاشور: وصفها بالبركة والطيب، لأنها دعوة مؤمن لمؤمن، يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق، ولما فيها من نية إيش المسالمة وحسن اللقاء والمخالطة، وذلك وفر خير الأخوة في الإسلام. لما خلق الله عز وجل آدم على صورته، كما قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: طول 60 ذراع آدم. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر الملائكة، فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا له الملائكة: السلام عليك ورحمة الله. فزاده ورحمة الله، وهذه هي تحية أهل الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الله ماذا قال في الخاتمة؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، كما بيّن الله لكم أيها المؤمنون الأحكام بهذا الوضوح والتمام، كذلك يبين لكم جميع آيات القرآن وشرائع الإسلام بيانا تاما واضحا شافيا لتفهموها وتتدبروها وتعملوا بها. فمن أول سورة النور إلى منتهاها حدود، أحكام نؤمن فيها نصدقها، تشريعات عبارة عن تنظيم العلاقات فردية اجتماعية، كل هذا في سورة النور. قال ابن جرير: كذلك يبين الله لكم الآيات، هكذا يفصل الله لكم معالم دينكم فيبينها لكم، كما فصل لكم في هذه الآية ما أحل لكم فيها وعرفكم سبيل الدخول على من تدخلون. وقال الشيخ السعدي كلام جميل: فإن معرفة أحكام الله تعالى الشرعية على وجهها تزيد في العقل، ينمو بها اللب، مش هذا الكلام الفاضي والأغاني وترديد الكلمات الفارغة من الكلام والمعاني. الناس صارت حرة، ما معنى حرة؟ ما معنى حرة؟ خلع الثياب، التعري، الفسق، الأراجيل، الدخان، الشدة، الاجتماع، الاختلاط. نفسي يا أخواتي لما أسأل ناس يتكلموا أسألهم: ما هي أحكام الدين في حياتك؟ يعني أنت كمسلم وين القانون اللي بضبط سلوكك؟ كلامك فاضي، جلستك فاضية، الكلام اللي بيتبادلوه كلام كله يجعل في القلب قسوة. كلام الدين يزيد في العقل، ينمو به اللب كما يقول الشيخ السعدي، لكون معانيها أجل المعاني، آدابها أجل الآداب. إذا كان اللباس للعجوز فيه شريعة، آداب من أجل الآداب، لأن الجزاء من جنس العمل. كلما استعمل عقل هذا العبد للعلم عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها، والله الله يزيده علما ويقينا وإيمانا. وكلما استعمل العبد عقله في التفاهات والأمور التي ما تزيد إلا جهلا ووهنا وبعدا عن الله، بل جزاء من جنس العمل. كل ما تستعملي عقلك وتفكري في دينك وفي أحكامه وآدابه وتشريعاته، اعلمي أن الله سيزيدك إيمانا وعلما وتقوى. في الآية الثانية بعد 60 تأتيك حقيقة الإيمان. الإيمان ليس ادعاء، ليست شهادة، الإيمان امتثال أمر وترك للنهي، حتى لو كان في تفاصيل حياتك، حتى لو كان في الدخول والخروج. الله يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عاشور: لما جرى الكلام السابق في شأن الاستئذان للدخول، عقب ذلك بحكم الاستئذان للخروج. انتبهوا، منذ أن ندخل الدنيا من باب ونخرج إلى الآخرة إلى دار البرزخ من باب، هناك آداب، أحكام، حدود، قانون، لما تقول عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ما معنى كلامك؟ معنى كلامك إنك عبدة، لا تقولي أنا حرة. أنت لست حرة في لباسك، لست حرة في كلامك، لست حرة في سفرك، لست حرة في جسدك، أنت عبدة، أنت أمة في ملك السيد. هذا الملك ملكه، والعبد عبده، والخلق خلقه، ويوجد هناك تشريع في الدخول والخروج من هذا العالم. فعقب ذلك بحكم الاستئذان. طب وإذا كان الاستئذان سيكون من الرسول عليه الصلاة والسلام في مفارقة مجلسه أو مفارقة جمع هو أمر به، سيكون الأمر أعظم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون حق الإيمان، الكمل الكاملون في إيمانهم، هم الذين آمنوا بالله ورسوله ظاهرا وباطنا، إيمانا صحيحا صادقا يتضمن القبول والإذعان. غض البصر غضينا، لا تدخلوا إلا بإذن، ندخل بإذن، لا نتعرى، لن نتعرى هذا الشريعة، لا للاختلاط، لا للاختلاط، هذا القانون، لا للتبرج، لا لإبداء الزينة، لا للبنوك الربوية، لا للزنا، لا لقذف المحصنات، آمنوا، هذا قانون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر مهم يجمعهم كالجهاد، التشاور في أمر، لم يفارقوا الرسول وينصرفوا لحاجتهم حتى يطلبوا الإذن. وهذا ليس فقط الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بيننا، لكن قال العلماء هذه للرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب هكذا أن يكون الناس الذي رباهم المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يعلمنا أن نكون مع أئمتنا، أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم، يظاهرونهم، لا يخذلونهم، لا يخذلونهم في نوازل من النوازل، لا يتفرقوا عنهم مع ولي الأمر. الأمر في الإذن مفوض للإمام، إن شاء أذن وإن لم يشاء لم يأذن، على حسب ما اقتضاه رأيه. ففي الآية بيان حفظ الأدب، بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من الأمور المسلمين ينبغي أن لا يرجعوا إلا بإذنه، كما كان في الغزوات وفي الخروج وغير ذلك. فلا ينبغي لأحد أن يرجع إلا بإذنه أو يخالف أمره، ما يجوز. الله يقول إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إن الذين يطلبون منك أيها النبي أن تأذن بالانصراف لعذر أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله حقا وليسوا بمنافقين. طب لو الإنسان التوى وابتعد عن السنة والأحكام اللي جاء فيها الرسول، مؤمن ولا منافق؟ مؤمن ولا منافق؟ لاحظوا هذه الآيات، هذه الآيات لا يزال فيها معاني عظيمة. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فإن طلب المؤمنون منك أيها النبي أن تأذن لهم بالانصراف لحاجتهم إلى قضاء بعض أمورهم فأذن لمن تشاء منهم وامنع من تشاء إن كانت المصلحة تقتضي بعدم ذهابه، واستغفر لهم الله، وادعوا الله لهم أيها النبي أن يغفر لهم، ادعوا الله أيها النبي أن يغفر لهؤلاء المستأذنين. طب لماذا طلب المغفرة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين لتطيب قلوبهم، إذ انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم أجره، فاستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقلوبهم تطيب بالانصراف، لا يبقى في قلوبهم حرج وقلق. هذا من جهة، جهة أخرى يستغفر لهم لأنه قد يكون استئذانهم غير معذورين فيه، وهم يظنوا أنه في عندهم عذر وهو ليس بعذر عند الله، فيكون استغفار النبي لهم ماحي لهم عن التقصير والتفريط، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول انصرفوا وغفر الله لكم، اللهم اغفر لهم، إن الله غفور رحيم، إن الله كثير المغفرة والرحمة، يغفر لعباده ذنوبهم ويرحمهم، ومن رحمته أنه جوز للمعذورين الاستئذان. في الآية الثالثة بعد الستون قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشنقيطي لما ذكرت هذه السورة العظيمة ذكرت وما فيها من الآداب السامية، ختمها بأدب اجتماعي لائق برسول الله، احترامه في الخطاب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تعتقدوا أيها المؤمنون أن دعوة الرسول لكم للاجتماع غير واجبة كما يدعو بعضكم بعضا، ولا تنادوا الرسول بقلة احترام وتوقير كمناداته باسمه مجردا أو برفع الصوت مثل ما ينادي بعضكم بعضا. فإجابة الرسول لازمة والتأدب معه واجب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما يكون منادات النبي يا محمد مصرحين بالاسم كما يفعل بعض الجاهلين. في أخت من الأخوات تكلمني أن أخوها ماذا يقول هذا الحديث اللي قاله محمد، هكذا يتكلم، تقول كأنه صاعقة نزلت علي من السماء على رأسي. أقول مين محمد؟ يقول لها هذا في الحديث. إنه تقول له أنت تقصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قالت ألا تحترم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في زمننا، هذا اللي أقولكم إياه. من سوء الأدب أن هناك حتى من ينكر يقولها ما الحديث هذا؟ من قال لك إنه أكيد؟ من اللي أعطاك؟ يا خوات الحبيبات، هذه ممكن يحبط كل عمله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا يجوز أن يكون حال المؤمن مثل المنافق. أين الاحترام للرسول؟ أين الإجلال في الكلام؟ أين الخطاب؟ لما تتكلمي عن النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام، أجليه. لا يجوز أنك تتحدثي بالحديث كأي حديث. قولي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل المنافقين؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الله يعلم المنافقين الذين ينصرفون خفية عن اجتماع المسلمين، يخرجون بلا استئذان مستترين مخافة أن يراهم أحد، وسيجازيهم الله على ذلك. الله سيجازيهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تعلموا ما الفتنة هنا؟ والله هذا الكلام مخيف، مخيف جدا لمن يعي هذا الكلام. تعلموا ما الفتنة اللي ممكن تصيب الإنسان؟ ممكن يكون كفر، ممكن الله يستدرج بالنعم. فتنة اللي يخالف أمر الله ورسوله قد يفتن في دينه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أمر من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يعرضون عن أمر الرسول أن تصيبهم فتنة في الدنيا. اللي يعرضوا عن سبيله، منهاجه، طريقته، سنته، شريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبلناه، وما لا يقبل، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا أو باطن أن تصيبه فتنة. قال العلماء الفتنة ممكن تكون بلاء، يكون كفر، إسباغ النعم فيستدرج الله، أو قسوة في قلبه عن معرفة المعروف والمنكر، أو الله يطبع على قلبه، أو أن الله سبحانه وتعالى يبتليه بالشرك والزيغ والبدع والعياذ بالله. قال الإمام أحمد الشرك، قال الفتنة أن تصيبهم فتنة، قال الإمام أحمد الشرك. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون لرأي سفيان. الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيدري قال ما الفتنة؟ قال الإمام أحمد الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه زيغ فيهلك. انظروا للأمراض اللي انتشرت، انظروا لما انتشر بين الناس من أمراض ما عرفت في أسلافنا. انظروا الذين بسط الله عليهم الرزق فأصبحوا بعيدين عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا الأمر الخطير لأنهم تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خطير. كم أصبحنا نسمع في زمننا هذا إذا حدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الشيخ فلاني، قال شيخي، مذهبي، رأيي، المسألة فيها خلاف، هناك أقوال أخرى في المسألة، هكذا يرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يخشوا من الفتنة؟ ما يخشوا من الزيغ؟ قال سفيان يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الرسول وتقولون قال فلان، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني سفيان يقول أنا أقول قال الرسول، أنتم تقولوا أبو بكر وعمر، هم خلفاء راشدين، ومع ذلك لا يقدم قولهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، من غير عمد اجتهدتي تتابعي. هذا يقع في أعيان الأمة من العلماء الصالحين، يجتهدوا لكن يخالفوا، ليس متعمدين، أخطأوا في تتبع الأدلة. هذا له أجر على اجتهاده، خطأ يا أخواتي غير مؤاخذ عليه. لكن المبتدع اللي يتعمد انه يخالف امر الرسول تغلظ عليه عقوبه العاصي، لانه المبتدع مفتري على الله، مخالف لامره لاجل ايش؟ خالف الرسول وخالف كل شيء لاجل هواه. وهؤلاء العصاه ايضا لما ياتي النص يخالف هواها، لما سئل الامام مالك عن رجل احرم قبل الميقات، شفتوا الميقات؟ احرم قبله، فقال اخاف عليه الفتنه، ما سمع فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. سال استفتى اي فتنه يا امام؟ اميال في طاعه الله قبل الميقات، اميال في طاعه الله. قال في فتنه اعظم من انك تظن انك خصصت بفعل لم يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قال النبي عليه الصلاه والسلام جعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب موجع. لماذا؟ لأنهم خالفوا الرسول، يصيبهم ألم موجع. انظروا النساء، انظروا الرجال، لا في هديهم ولا سمتهم ولا لباسهم، لا صلاة في المساجد، في العلاقات، في الارتباطات، في الحفلات، في وأين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين سنة النبي؟ أين هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما ننظر للإسراف، لما ننظر للبدع، لما ننظر للبدع القولية، بنشر هناك أذكار حتى الناس ما تعلم ما هي الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأدعية، صح؟ هذا هنا انتبهوا، عذاب أليم مؤلم. ما قيد الله بالآخرة، قد يكون في الدنيا قبل الآخرة. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أين المائلات المميلات كأسنمة البخت؟ لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، بعد كذا وكذا، أين هم؟ أين لعن الله النامصة والمتنمصة؟ أين لعن الله الواشمة والمستوشمة؟ انظروا الرجال اللي يشموا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. النساء اليوم ما في حفلات إلا هي عاملة وصل، أصبح جزء من الحفلة لابد أنه تضع وصل لشعرها. أنت بتخالفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهي. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والواشمة. ألا تخافي أن تصيبك فتنة؟ ما الفتنة؟ الزيغ، الشرك، الكفر والعياذ بالله. فنسأل الله أن يحمينا، أو العذاب الأليم أسأل الله يحمينا. تختم السورة وما قلنا بدأت باستئذان وختمت في استئذان، تدخلي باب الدنيا، تخرجي إلى باب عالم البرزخ وأنت متقيدة ممتثلة للأمر تاركة للنهي. لماذا؟ اسمعوا لماذا. في الآية الرابعة بعد الستون، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. انظروا إلى هذه الخاتمة الرائعة العظيمة بعد ذكر الأحكام والحدود والآداب. قال الشيخ ابن عثيمين بعد أن قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هدد الله أن تكون هذه، يعني هدد الله بهذه الفتنة أو العذاب الأليم، أنه هذا أمر لا يعجز الله، لأن الله له ملك السماوات والأرض، ومن كان له ملك السماوات لا يعجز عن تنفيذ ما هدد، فيصيب الإنسان البلاء إذا حاد عن أمر الرسول. ما الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الكتاب والسنة. هل أنا ملزمة بالكتاب والسنة؟ نعم. هل يجب أن أتتبع الدليل؟ نعم. هل يجب أن أخذ آدابي في نومي في قومتي؟ الدين سيتدخل في تفاصيل حياتك، حتى في دخول أبنائك عليك، حتى في قضية جماع الرجل لزوجته في غرفته والغرفة مغلقة، يقال له أن تأتيها من أين؟ من القبل وليس من الدبر. في أعلى الشهوات اللي ممكن يغيب على الرجل، الشريعة تحكم العلاقة في أثناء الشهوة، مع أن الرجل يغلب عليه، أو في هذه الحالة مع المرأة ما يكون هناك إيش؟ في وعي كامل. إذن منذ أن ندخل إلى أن نخرج، حتى ما يدخل للغرفة ويغلق الباب، هناك قانون وأدب. كيف يأتي الزوجة؟ في دعاء. ما هو الممنوع؟ ما هو المسموح؟ الأولاد، اللباس، الطعام، دخول على الأقارب، الدخول على الأصدقاء، الاجتماع، خروج المرأة، كل هذا مطلوب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لا تسألي لماذا في قانون، لا تسألي لماذا حكم الرجم حتى الموت، لا تسألي لماذا كذا، ما تسألي، ما تقولي لماذا أمر إنه المرأة ما تضع الزينة، لماذا لا يغض الرجل بصره، هكذا تقول امرأة، أنا أتزين، لماذا الرجل لا يغض بصره؟ نقول الله قال ولا يبدين زينتهن، أنت تطيع الله ولا لا؟ إذا قالت أنا حرة قولي لها لله ما في السماوات والأرض، أنت من السماوات والأرض، أنت ملك لله، ألا إن لله ملك الجميع ما في السماوات وما في الأرض، وكلهم خلق وعبيد وتحت تدبيري، فلا ينبغي لك معصيته، ملكا خلقا عبيدا يتصرف فينا بحكمه القدري وحكمه الشرعي، كما أن الموت والرزق والحياة والعطاء قدريا يجري علينا ولا تقولي آه أو لا، كذلك الحكم الشرعي، قولي سمعنا وأطعنا، لا تردي أمر الله ولا أمر الرسول حتى لا يصيبك زيغ ولا فتنة ولا مرض أنت ما تقدري عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، هنا قد للتحقيق، قد يعلم، الله يعلم، الله يعلم ما أنتم عليه، إن الله يعلم ما أنتم عليه في سركم وعلانيتكم من خير وشر وطاعة ومعصية، قد يعلم ما في نفوسكم، إيمان، نفاق، إخلاص، رياء، خير، شر، طاعة، معصية، الله يعلم ما في قلبك، لماذا فعلت ولماذا فعلت، ماذا قال سبحانه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أحصاه الله ونسوه، سيجمعك الله مع أقوالك وأعمالك، في كلامك، في قيامك، في أعمالك، في قلبك، في زينتك، في كل شيء. قال تعالى ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، لماذا الرجوع؟ يرجع الناس إلى الله فيخبرهم بجميع ما عملوه في الدنيا من خير وشر ويجازيهم عليه، يخبرهم الله سبحانه وتعالى بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها، أخبار مطابقة لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا، إن أعطى بفضله ونعمته وإن أمسك وعذب بعدله وحكمته. قال ابن عثيمين الله يعلم متى يرجعون، سواء كان رجوعنا يوم القيامة أو خاص كموت الإنسان، لأنه في عالم البرزخ أيضا هناك في حساب على أعمالنا وأقوالنا في القبور، وهنا الإخبار ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ليس مجرد أنه يخبرك أنك سيكون إليك رجوع، لا، هذا إخبار عن الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، ماذا يقولون؟ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، والله بكل شيء عليم، والله عليم بجميع الأعمال والأحوال والنيات، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. قال الشيخ ابن عثيمين عموم علم الله سبحانه وتعالى، فائدة ذكر عموم العلم، الله بيحذرنا من المخالفة، احذروا يا أخواتي، احذروا 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 من المخالفة، لا تقولي بس وصلت شعري، لا تقولي أنا بضع مناكير وبتوضأ فوق المناكير تقبل صلاة، يعني تخيلوا المخالفات من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نخالف الله، أصبحوا النساء تبرج عطور والعياذ بالله علاقات محرمة، أصبح الدخول على البيوت بأمور ما نعلم، ما الذي نقول يا أخواتي الحبيبات؟ الرجال، النساء، ما الذي يحصل؟ العلاقات، الرجل ينظر إلى الرجل والمرأة تحب المرأة، أين نحن من تشريعات الله؟ إذا كان أمر للرسول، إذا خالفتيه أمر للرسول، الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري ماذا؟ ماذا؟ أن تصيبهم فتنة؟ أن تصيبهم فتنة، زيغ، كفر، شرك، ضلال، أو عذاب أليم؟ طب كيف اللي يخالف في كل حياته وتفاصيل حياته؟ ما رح يرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله بكل شيء عليم. تحذير من المخالفة، لأن من علم بك ممتثلا أو مخالفا سوف يجازيك على ذلك. فإن كان الأمر هكذا ففي كل آية يذكر فيها إثبات العلم تحذير من مخالفة أمر الله عز وجل، لئلا يقع الإنسان فيما يسخطه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ففي الخاتمة يجب الخوف من الله عز وجل، حيث أنه يعلم ما نقول وما نتكلم وما في قلوبنا، فوجب الحذر والاستعداد ليوم القيامة. كيف نستعد؟ ارجعي لأول السورة إلى آخر السورة، اقرأي من مطلع سورة النور هذه الآداب والأخلاق، الحدود اللي حدها الله في الشريعة، التحذير من المعاصي، التحذير من أن نقرب حدود الله، نمتثل الأمر، نترك النهي، نكون وقافين عند حدود الله، نسأل الله أن ينور بصيرتنا. لا معصية بيننا وبين الخالق ولا بيننا وبين المخلوق. لا يجب أن تظلمي نفسك ولا أن تظلمي غيرك ولا إنك تتعددي على حدود الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كل هذه الآيات في سورة النور التي ذكرت فيها آية النور، الله نور السماوات والأرض، الذي لن يكون لك نور في قلبك إلا إذا امتثلت كل ما في هذه السورة وتركت كل ما نهى عنه. إذا امتثلت واعتقدت وصدقت وفعلت وانطعت وانقدت، سيخرج النور من قلبك إلى جميع جوارحك وأعضائك، فينقاد سمعك وبصرك ويدك ورجلك، فالله سينور حياتك، ونور السماوات والأرض سينور بصيرتك، يجعلك تري الحق من الباطل، يجعلك تري الحلال من الحرام. لكن قبل ما تطلب النور ازرع العلم في قلبك، املئي قلبك إيمانا وعلما بالآيات والأحاديث. لابد إنك تشربي وكل يوم قوت لقلبك، آيات 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 وأحاديث، حتى يخرج كل مرض من قلبك، وما يبقى في هذا القلب إلا نور ساطع. الله ينور في كل أعضائك كما في سورة النور الذي نور السماوات والأرض. أسأل الله أن ينور بصيرتنا، أن يفقهنا، أن يعلمنا، أن يحمينا، أن يجعلنا ممن يحترم الحدود والأخلاق والآداب، أن يعيننا على العمل بما تعلمنا في هذه السورة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إننا نسألك يا رب العالمين أن تجعل في قلوبنا نورا، في ألسنتنا نورا، في قلوبنا، فوقنا، تحتنا، من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا. اللهم يا نور السماوات والأرض نور قلوبنا بالإيمان وطاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم اجعلنا من كل بلية عافية نحن وجميع المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة في الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، اللهم أكرم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.